أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الشورى من الآية 13 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وهذه الآيات الكريمات تبين أن الله سبحانه وتعالى شرع لأمة محمد من الدين ما شرعه للأنبياء السابقين، وذكر من هؤلاء السابقين أول الرسل نوح عليه السلام، ثم ذكر من بعده أولو العزم من الرسل، فذكر إبراهيم وموسى وعيسى. وهذه الآية تبين أن دين الأنبياء واحد، وهذه لا تتعارض مع قول الله عز وجل لكل منكم شرعة ومنهاجا، لكل منكم شرعة ومنهاجا. وهنا يبين أن دينهم واحد، هذه الآيات الكريمات غير متعارضة مع بعضها، وليس في كتاب الله آيات متعارضات، لأن الحق لا يعارض بعضه بعضا وإنما يصدق بعضه بعضا، ولكن أحيان يرد عند بعض الناس شيء من الاستشكالات، وذلك لنقص علمهم. وهذه الآيات الكريمات فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بالدين هو أساس الدين الذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الأنبياء جميعا متفقون فيه، وأن الله سبحانه وتعالى هذا حقه العظيم، هو أساس الدين، أصل الدين، معرفة الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل والخضوع لله عز وجل وتقديم الشعائر التعبدية لله عز وجل، فهذا هو دين الأنبياء، كما ذكر ذلك ابن كثير عليه رحمة الله، قال عند تفسيره لهذه الآية يقول تعالى لهذه الأمة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، فذكر أول الرسل بعد آدم صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن آدم نزل من الجنة إلى الأرض موحدا، فهو رجل موحد، وأساس الدين هو التوحيد، بخلاف ما يقوله أصحاب تطور الأديان الذين يقولون إن الناس بدأوا بعبادة الشمس ثم عبادة القمر ثم عبادة الجبال والأحجار والطواطم ونحو ذلك من الترهات التي يذكرونها، فهذا كلام باطل، وهم يستندون في ذلك على أصنام وجدوها في حفريات قديمة ونحو ذلك، وهذا كله كذب، لأنهم لا يعرفون تاريخ الأنبياء والرسل. فإن آدم عليه السلام كان موحد في الجنة ونزل من الجنة موحدا، وأن الخطية التي حصلت منه قد تاب منها فتاب الله عز وجل عليه، وأنه لما نزل إلى الأرض كان يعبد الله تبارك وتعالى، وكان في شريعته وهو نظام الحياة الذي يعيش عليه كالزواج ونحو ذلك فيه اختلاف عن بقية شرائع الأنبياء، فدل على أن الدين المراد هو الأصل وهو توحيد الله عز وجل. أما المحرمات في النكاح والمحرمات في النساء ونحو ذلك فهذه ينسخ الله عز وجل منها ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحرم ما يشاء لظروف كل نبي ولظروف قومه، وهذا معنى لكل منكم شرعة ومنهاجا. فاستمرت ذرية آدم على التوحيد 10 قرون، وهذا يدل على أن قتل النفس إذا لم يستحله صاحبه فإنه ليس من نواقض التوحيد. فإن أحد ابني آدم قتل أخاه وهو لا يزال على التوحيد، وقد ندم على ذلك وحصل منه ذنب عظيم وهو قتل النفس، لكنه ما زال توحيده لما ثبت أن ذرية آدم بقوا على التوحيد 10 قرون، استمروا 10 قرون، والقرن هو 100 سنة، فاستمروا 10 قرون وهم على الدين الصحيح وهو عبادة الله عز وجل. يحصل منهم أخطاء وذنوب نعم، لكن ما كانوا يعبدون غير الله، ما كانوا يتقدمون بالشعائر لغير الله عز وجل، حتى حصل بعد القرون 10 غلو في الأولياء والصالحين، ثم تدرج بهم الشيطان من التصوير، تصوير هؤلاء الصالحين، ثم التبرك بهم، ثم الاستغاثة بهم، فوقعوا في الشرك العظيم الذي بقي هذا الشرك يتناقله المشركون في الأمم، حتى أن أكثر الأصنام التي كانت تعبد قديما بعثها الشيطان للمشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرسل الله عز وجل نوحا ليبين للناس بأن عبادة غير الله باطلة، وأن هذا الشرك لا يصح، وأنه يجب عليهم التوحيد. والمراد بالتوحيد بأنواعه 3 التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هي أن تفرد الله بأفعاله سبحانه وتعالى التي لا يقدر عليها غيره، تفرده بالخلق فلا يقدر على الخلق إلا الله، والخلق لو اجتمعوا على خلق ذبابة لا يستطيعون ذلك. تفرده بالإحياء والإماتة فإنه لا يحيي ولا يميت إلا الله سبحانه وتعالى. تفرده بإنزال الغيث فإنه لا ينزل الغيث إلا الله سبحانه وتعالى. تفرده بملك وتدبير الكون فإنه لا يدبر الكون ولا يملكه ملكا صحيحا مطلقا إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الربوبية أن تعتقد أن الله هو ربك ومالكك ومدبرك وخالقك وخالق الخلق جميعا، فلا بد أن يوحد الناس الله عز وجل في هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية، ولا بد أن يوحد الله عز وجل في أسمائه الحسنى، فإن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى تدل على صفات عليا مثل العليم الحكيم العزيز الرحمن إلى غير ذلك. فمعنى توحد الله فيها لا تثبتها لغيره، لا تثبتها لغيره، ولا تثبت معانيها لغيره، معانيها المطلقة لا تثبت لغير الله، فهي خاصة بالله عز وجل. فهذا يسمى توحيد الأسماء والصفات، أنك تفرد الله عز وجل بأسمائه فلا تجعل له شبيها فيها، ولا تنكرها ولا تعطلها ولا تحرفها ولا تؤولها. وأما توحيد الإلهية فهي أن يتأله قلبك لله عز وجل، وأن تعظم الله عز وجل حق التعظيم، وأن تخافه حق الخوف، وأن ترجوه حق الرجاء، وأن تتوكل عليه حق التوكل، وأن تتوجه بعبادتك إليه، فلا تقصد أحدا بالتقرب من دون الله عز وجل. هذا هو دين الأنبياء الأصل، دينهم واحد، شرع لكم من الدين. ولهذا يقول: فذكر أول الرسل بعد آدم وهو نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين، لا يمكن لأحد أن يكون له نبوة بمعنى أنه يوحى إليه شريعة، فإن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتم الرسالات، وشريعته ناسخة للشرائع من قبلها، ولا يأتي أحد بشريعة ولا نبوة من بعده. ولهذا نعلم كذب الدجالين الذي يكذب بعضهم ويقول: جاءني جبريل وقال افعل كذا وافعل كذا، أو يقول: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال افعل كذا وافعل كذا، وبعضهم ربما قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة، جاءني يقظة وقال لي افعل كذا أو افعل كذا، وبعضهم يقول: كشف الله لي الحجب فرأيت الغيب المكنون ورأيت اللوح المحفوظ ورأيت ما فيه. وهذا كله من الكذب والدجل المعارض لدين الإسلام، فإن دين الله كامل. وبنص القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في آخر حجة حجها، فكمل الله سبحانه وله لنا وله الدين، فلا يمكن أن يأتي ويزيد هذا الدين ولا ينقص منه، هذا الدين كامل، ونحن متعبدون بهذا الدين إلى يوم القيامة. فلا يمكن أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ليبلغ دينا جديدا، ولا يمكن أن يأتي الأنبياء ليبلغون دينا جديدا، ولا يمكن أن يكشف الله الحجب والغيب فيرى بعض الأولياء اللوح المحفوظ ويأخذون منه دينا جديدا، فهذا كله كذب. والعجيب أنك تجد بعض الجهلة يصدقون هذا الكلام، فيأتيهم بعض من يسمون أنفسهم بالأولياء كذبا وزورا، وبعضهم من السحرة والدجالين والملاحدة، فيقول: جاءني من الأنبياء من قال افعلوا كذا، وجاءني الرسول صلى الله عليه وسلم وقال افعلوا كذا، وبعضهم جاء بأوراد وقال علمني إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء بأشياء يسميها أذكار وهي كله من الكذب. بل إن بعضهم ادعى إن الله أسند إليه التصريف الكون، يعني الربوبية صار يعطيها بعض الأولياء، ولهذا يسمونهم الأقطاب، الذي عندهم القطب هو الذي يدور عليه الكون، ويعتبرونهم يتصرفون في الكون، ويحاسبون من يشاء ويغفرون ذنوب من يشاءون. ولو قرأتم ما يكتبه الرافضة من الترهات عن الحسين وأن وماذا يفعلون في زيارة قبر الحسين، وكم تكفر من الذنوب، وأن من أحب آل البيت سقطت عنه جميع الذنوب، إلى غير ذلك من الترهات، ويقارنهم في هذا ملاحدة الصوفية، فإنهم نفس الطريقة، فهؤلاء يستغيثون بالحسين وهؤلاء يستغيثون بأولياء حسب كل ولي، هؤلاء يقولون يا حسين وغيرهم يقول يا بدوي ولا يا عيدروس ولا غيره، وحسين وبدوي وعيدروس هؤلاء كلهم من المخلوقين، والمخلوق مهلا علت مرتبته فإنه لا توجه له العبادة ولا يستغاث به ولا يصلى له ولا يحج له ولا يذبح له ولا ينذر له البتة. لكن هذا كله من الكذب على دين الله عز وجل. ولهذا ترون أمة الإسلام فيها الذين ينتسبون الإسلام فيها من الخلط العجيب. السبب في ذلك أنهم ما تفقهوا في دين الله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فنوح ما الذي ما هو دينه؟ إبراهيم ما هو دينه؟ تحطيم الأصنام، تكسير الأصنام، البراء من الأصنام وعبادتها، أوثان كانت منصوبة، صور، هياكل، نجوم وغير يتقربون إلى الله عز وجل به. بل كان الذين في زمنه لم يشركوا في الألوهية فحسب، بل أشركوا في الربوبية، ولهذا ادعى النمرود أنه يحيي ويميت، فلما بين له إبراهيم عليه السلام بأنه كذوب، وإنه إن كان إله فالإله هو الذي يقدر على كل شيء، الإله لا يكون عاجز، هو الذي يقدر على كل شيء، فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، لأنه لا يقدر كل شيء. وهؤلاء اللي يسمون أنفسهم أولياء أو غير ذلك، أحدهم لا يستطيع أن يغير في خلقه شيء البتة، يعني لو كانت عنده أسنان متكسرة ما يستطيع يحط أسنان، يخلق لنفسه سنا أو عينا أو أنفا أو نحو ذلك، لا يستطيعون ذلك. فالبشر يدركون بفطرتهم وحقيقتهم أنهم لا يقدرون على كل شيء، لا يقدرون على كل شيء، والذي لا يقدر على كل شيء ليس برب أصلا، فكيف تتقرب إليه؟ لأنه لا يملك شيء، لا يملك الجنة، لا يملك النار، لا يملك أن يبعد عنك الأخطار، لا يملك أن يسلمك من الأمراض، لا يملك أن يرزقك، فهذه كلها من خصائص الربوبية. فإذا كانت من خصائص الربوبية فإن هذا الرب الذي عنده هذه الصفات العظيمة هو الذي يستحق أن تعبده وأن تخضع له وأن تطيعه. هذا دين الأنبياء جميعا. قال: فذكر أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام، وآخرهم محمد، ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. انظروا، ما قال إبراهيم ابن فلان ولا قال موسى ابن فلان، لأن لهم أباء، لكن لأن النصارى يقولون عيسى ابن الله قال وعيسى ابن مريم، يعني انتبهوا لا تنسبونه لي، فهذا ولد مريم خلقه الله عز وجل بدون أب، وعيسى ابن مريم. وهذه الآيات انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله تبارك وتعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهنا ذكر أنه شرع للخمسة، وهذه الآية أعم تبين أن كل الرسل أوحي إليهم هذا الكلام. قال: وفي الحديث: نحن معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. والعلات الضرائر، الضرائر مثلا ثلاث أربع والرجل واحد، فهذا هنا الواحد مثل له بالدين الرجل الواحد، والشرائع بالضرائر مختلفات، ولهذا قال: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. وسماهم علات للعلل، الإبل لما تشرب ثم بعد قليل تعل مرة ثانية، تشرب مرة ثانية، وذلك لأن الرجل يأتي هذه ثم يأتي هذه ثم يأتي هذه، فهذا علل بعد شرب. أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم كقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يعني هؤلاء يحرم عليهم الشحوم، أمة محمد ما حرم عليهم الشحوم، بني إسرائيل حرمت عليهم بعض الطيبات لم تحرم على أمة محمد لظرف يقتضي ذلك، فهو في زمنهم شريعة وحكمة، حرم عليهم الصيد مثلا في السبت ولم يحرم على أمة محمد، فهذا معنى الشريعة، يعني بعض تفاصيل الأحكام ففيها اختلاف وبعضها متوافقة، يعني متوافقة في عبادة الله، ومتوافقة في الأخلاق، في الأخلاق وفي أصول الأخلاق، ومتوافقة في التحذير من الجرائم، فالقتل مثلا، سفك الدماء محرم في كل شريعة، الزنا محرم في كل شريعة، الكذب محرم في كل شريعة، الظلم محرم في كل شريعة، هذه مساوي الأخلاق لا يمكن أن تقر في شريعة، مساوي الأخلاق لا يمكن أن تقر في شريعة من الشرائع. فهذا يعني، ولهذا تجد الدعوة للعدل والرحمة مع التوحيد دائما والصدق ونحو ذلك، لأن هذه مكارم الأخلاق، فمكارم الأخلاق يتفق على الأنبياء جميعا، فالأنبياء جميعا أهل مكارم أخلاق وأهل توحيد وعبادة واحدة، ولا يمكن أن يقر الظلم، ولا تقر السرقة، ولا تقر الخيانة، ولا يقر الكذب، في شريعة من الشرائع البتة، وإنما الاختلاف في بعض تفاصيل المحرمات سواء في النساء أو في المطاعم أو في المشارب، وغالبا إما لحاجة تلك الأمة لهذه الأشياء. مثلا ما كان في نساء إلا بنات آدم مع أخواتهم، ولهذا لما يأتي بطن ولد وأنثى ويأتي بعده بطن ولد وأنثى فإنه يباح لهذا الولد الذي في البطن الأول أن يتزوج الأنثى التي في البطن الثاني، لأنه ما في، لأن آدم هو أصل البشرية، فهذه حاجة ضرورة ليتم التناسل. ومنها ما يكون عقوبة على أمة كما عوقب بني إسرائيل بتحريم بعض الطيبات عليهم، وهكذا حتى اكتملت شريعة الله عز وجل في كل أحكامها، فلا يجوز أن يغير منها شيء، لا في الأخلاق ولا في أصل العبادة ولا في الأحكام ولا في المحرمات، كل شيء قد تم وانتهى وتبقى على ما هي عليه حتى ينزل عيسى آخر الزمان. وإذا نزل عيسى فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يصلي الصلاة التي نصليها، يطبق الأحكام التي نفعلها، إلا ما استثني وهو أنه لا يقبل الجزية، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية من الكفار في آخر الزمان. يعني نحن مباح لنا أن نقبل الجزية وأن نجعلهم على دينهم، بمعنى على تعبداتهم إذا دفعوا الجزية بشروط ذكرها أهل العلم في أحكام أهل الذمة، لكن إذا جاء عيسى عليه السلام فلا يقبل منهم إلا الإسلام. فلهذا في هذا استثني هذا الحكم وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمة محمد. ولهذا قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وصى الله جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني أقيموا عبادة الله عز وجل، ولا يجوز التفرق في هذا الأمر البتة، ولا يجوز الاختلاف فيه. ولهذا لا اختلاف في مسائل التوحيد والعبادة عند أمة محمد ولا عند الأنبياء، وهي مما أجمع عليه. ولهذا لما حصلت البدع آخر الزمان فيما يتعلق بالتوحيد، عندما حصلت الجهمية وغيرها المنكرين لصفات الله عز وجل، صاح بهم أهل العلم من كل جانب، لأنهم تفرقوا فيما اتفق عليه الأنبياء. فلما جاء من ينكر الصفات أو لا يثبت إلا سبع صفات وينكر ما عداه أو نحو ذلك، بين أهل السنة والجماعة أن هؤلاء أهل بدع وضلالة، لأنهم تفرقوا في الدين ولم يلتزموا بقول الله عز وجل هذا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم قال: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد. يعني أكبر شيء شق على المشركين أنه قال: اتركوا هذه المعبودات التي تتقربون إليها اتركوها. فهذا كبر عليهم لسببين: السبب الأول أن هذا دين الآباء والأجداد، وتربوا عليه وعاشوا عليه فترة طويلة، فلما تأتيهم وتقول: إن آباءكم وأجدادكم على ضلال، اتركوا هذا الضلال، فإن هذا يشق على الكافرين إلا من هدى الله قلبه. يعني كان الآباء والأجداد المعظمين على باطل، ما كانوا على حق، فالنفس البشرية يأتيها نوع من النخوة، يعني جدي وفلان والزعيم الفلاني كلهم على باطل، ولهذا الناس يتشبثون بما اعتادوا عليه. من أعظم الأمور أن تحاول أن تقتلع الناس عن عادة اعتادوا عليها وتربوا عليها فترة طويلة. ولهذا أكثر ما يحول بين الناس وبين اتباع الحق هو تقليد الآباء والمعظمين من الأمراء والعلماء السابقين، فهذا يشق عليهم الأمر الذي اعتادوه. سنين طويلة. والسبب في ذلك كما هو معلوم أن عمرو بن لوحي هذا كان عظيم معظم في مكة، زعيم، ما هو إنسان يعني عادي، زعيم من الزعماء عمرو بن لوحي. فذهب إلى أهل الشام فوجد عندهم أوثان، وكانت هذه الأصنام جاء بها الشيطان ودفنها قريب من مكة، دفنها بعضها في جهة جدة ونحو ذلك، وكان له شيطان، هو تسلط عليه شيطان يدله على الشر، فبعث له هذه الصور وقال هذه الأصنام يعني تجمع لك القبائل ويعظمونك لأجلها، فادعوا الناس إلى عبادتها. فجاء بهذه الأصنام وكان القبائل يحجون إلى مكة على دين إبراهيم، يعني الحج من بعد إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج فإنه مستمر، والأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم فإنهم حجوا إلى هذا البلد، والناس كانوا يحجون وكانوا يعظمون أهل مكة وزعماءهم لأنهم أهل البيت الحرام، وكان لهم مكانة عظيمة عند القبائل لأن الله جعلهم حماة أفضل بقعة على وجه الأرض، فكانوا يحجون إلى هذه البلاد. فلما جاءوا في الحج قابلهم هذا الزعيم المسؤول عن الكعبة، المسؤول عن مكة، فقال لهم رأيت أن تعبدوا هذه الأصنام وهذه الأوثان فإنها تقربكم إلى الله زلفى. ما قال أنها معارضة لما جاء به إبراهيم، ما قال تقربكم إلى الله زلفى، لهم شفاعة يشفعون لكم عند الله عز وجل، فلذلك هم يعتبرونها معبودات صغيرة يتشفعون بها إلى الله عز وجل. وقال إن من أخذها وحماها كانت بركة له في ماله وبركة له في ذريته وبركة لهم، لأن هذه ترمز إلى أناس صالحين، وهؤلاء الصالحون عندهم أنك إذا تقربت إليهم نالتك بركات منهم وحفظ مالك بسببهم وشفعت لك عند الله، فاقتنعوا بهذا. فصارت كل قبيلة عندها صنم، هذيل عندهم صنم، بني غطفان عندهم صنم، انتقلت إلى المدينة هذه الأصنام، انتقلت في الجزيرة، فصارت أصنام منتشرة. ولهذا بسبب هذا التغيير الذي غيره الرجل لدين إبراهيم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رأيته في النار. تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الله له النار ورأى أحوال المعذبين فيها، فرأى أحوال الزناة ورأى أحوال المرابين كيف يفعل بهم في النار، ورأى هذا الرجل عمرو بن لوحي وأنه يجر قصبه في النار، بمعنى أن الأمعاء التي في بطنه خرجت في النار يجر قصبه. لماذا؟ قال لأنه أول من غير دين إبراهيم، يعني كانت العبادة لله وحده، فصار هناك معبودات من دون الله يعني أصغر من الله، وإنما هي شفعاء لكن معبودات يصرف لها ما يصرف لله من الذبح والنذر والتبرك والتمسح ونحو ذلك. ولهذا كانوا يلبون ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، يعني ما جعلوه في منزلة الله، لا، جعلوه مملوك لله عز وجل، ما هو مستقل، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، غير مستقل هذا. لكن هذا ما يشفع لهم لأن العبادة كلها لله، أغنى الشركاء عن الشرك، مهما كانت الشراكة صغيرة فإنها تبطل التوحيد، ما في توحيد مع الشراكة، حتى لو أعطيت لله 99% من العبادة و1% من لغير الله عز وجل. فلهذا رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار. هل كان هذا يريد الشر يعني هذا الرجل، أم أنه رأى عباد الأصنام لما زارهم في بلاد الشام فأراد الخير، أراد الخير للناس الذين حوله؟ فليس كل مريد للخير يحصل عليه، ليس كل مريد للخير يحصل عليه. طيب ما دام أنه مجتهد لماذا يعذب ويجر قصبه في النار؟ لأنه قصر في توحيد الله عز وجل، فهو مقصر لا شك في ذلك، لأنه كان على توحيد وعبادة لله عز وجل والناس على توحيد، فلما تأتي بهذه البدعة التي يعني تأخذ شيء من حق الله لغير الله عز وجل فأنت غير معذور، أنت غير معذور فيها البتة أن تأتي بهذا. فإن النفوس مفطورة على أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلذلك عذبه الله عز وجل. ولهذا ليس كل صاحب اجتهاد اجتهد فيه هذا الاجتهاد يرفع عنه العقوبة، وإلا تظنون الخوارج ما هم مجتهدين؟ كانوا مجتهدين، ولهذا قال يحقر بعضكم صيامه عند صيامهم وصلاته عند صلاتهم. لكن هم معذورون ولا غير معذورين؟ غير معذورين، لأنهم قصروا في طلب العلم، فهم كلاب أهل النار. العلم ما بينهم وبينه إلا أمتار. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم أمناء على شريعته موجودون، وهم سدوا آذانهم عن علم الصحابة واجتهدوا بأفكارهم وعقولهم، وصاروا يفسرون الآيات على هواهم، ولم يأخذوا التفسير من أهله الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى، ولم يأخذوا العلم من أهله. فكون إنسان طيب وفي خير ولكنه دعا إلى عبادة الأضرحة، هذا لا يدل على أنه طيب، ولو كان يصلي في اليوم 100 ركعة، لأنه قصر في العلم الصحيح، قصر في العلم الصحيح. وأحيانا يكون سبب ذلك العادة كما ذكرت لكم، فإن أعظم ما شق على المشركين ما دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا حاولوا أن يزحزحوا الرسول عن هذا الأمر، أعطوه أعطيات كثيرة، قالوا نعطيك أموال حتى تكون أغنى رجل، ونزوجك ما تختار من النساء، بل وليس كذلك، نعطيك الزعامة علينا. فلما رفض هذه كلها قالوا طيب على الأقل شيء تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، يعني لا تفصلها مرة واحدة، خلى لنا شوي. لكن لو عبد إلههم سنة كذب نفسه، فهو يقول إن العبادة لا تكون إلا لله. فلو جاء معهم وجاوبهم على كلامهم، لو قال أعبده ساعة واحدة ولا دقيقة واحدة لكذب نفسه، ما يمكن أن يقرهم على باطل البتة، تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، هذا لا يمكن أبدا. ولهذا بعض الجهلة في مسائل تتعلق بالتوحيد يحاول أن يقرب بين الشرك والتوحيد، هذا لا يمكن البتة. أنت ممكن أن تتصالح معه في بعض المسائل في الأموال في نحو شبه ذلك، لكن في التوحيد لو قال لك سجدة واحدة بس وأعطيك ما تشاء، ما يمكن، غير مسموح لك البت، لأن هذا ما فيه، يعني لا يمكن خلط التوحيد بالشرك البت. ثم قال الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، يعني أن الهداية هي بقدر من الله سبحانه وتعالى، وهذه الهداية لها أسباب. فإن بعض الناس يضله الله عز وجل ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وبعض من الناس يشرح الله صدره للإسلام حتى يسلم من كلمة واحدة، كلمة واحدة يسمعها يسلم منها، آية يسمعها تقرأ يؤمن بها. انظروا إلى الجن الذين جاءوا والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في وادي نخلة، شرح الله صدورهم للإسلام من قراءة سمعوها، وبعض المسلمين من آيات سمعوها، وبعضهم من كلمة واحدة سمعها، وبعض من الناس تقرأ عليه الآيات ليل نهار ما يتزحزح البت، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فهذا يهديه الله وهذا يزيغ قلبه. طيب، فإذا كان، وهذه حكمة الله عز وجل، لأن الله لو أراد أن يكون الناس على قلب رجل واحد في التقوى كالملائكة لحصل، فإنه لما أراد أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم حصل. فلا يجوز لك أن تناقش في حكمة الله عز وجل، فإنه الحكيم قطعا. تقول طيب فلماذا هدى هذا وما هدى هذا؟ هذا سؤال توجهه إلى الله، تقول لماذا وهذا الذي يعني ظل بهذه الأسئلة ظل بسببها القدرية، يقول لماذا فرق بيننا وهدى هذا وأضل هذا؟ تقول هذا السؤال لا يوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لأنه لا يسأل عما يفعل، لكن لتعلم يقينا أنه حكيم، وأنه ما هدى هذا إلا وهو يستحق الهداية، وما أضل هذا إلا وهو يستحق الضلال، فهذا في تكوينه يستحق الضلال البت. سر، ولذلك القدر إلى حد هنا تقف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا. ما هو إذا ذكر؟ لماذا أغنى هذا وأفقر هذا؟ جعل هذا في عافية وهذا مريض، جعل هذا مهتدي وهذا ضال، هذا سر الله في خلقه. فلا تسأل الله عز وجل عما يفعل، وإنما عليك أن تجتهد. فهل أنت رأيت أن مكتوب عنك أنك من أهل النار؟ ما رأيت، ولا رأيت أن مكتوب عنك أنك من أهل الجنة، ولا تعلم هذه. ولهذا لما يعني استشكل بعض الصحابة وسأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فإن القدر محجوب عليك، وأنت عليك أن تجتهد بما أمرت به، وما أمرت أن تعرف أسرار القدر، وما أمرت أن تطلع على الغيب. ولا الرسل استطاعوا أن يفعلوا الغيب، ولهذا قال الله عز وجل لرسوله قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لكنه ما يدري. لأن الإنسان قد يفعل شيء ويرجع عليه ضرره، ولو كان يعلم أن هذا فيه مضرة له ما فعله، لكن هذا حكمة الله سبحانه وتعالى. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، أي هو الذي يقدر الهداية لمن يستحقها ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشد. ولهذا قال تبارك وتعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم وقيام الحج عليهم وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة. البغي والعناد والمشاقة، لأنهم يسمعون آيات تتلى فهذا يؤمن بها فيدخل الجنة وهذا يكفر بها، هذا قلبه مصروف عن فهمها. ما الذي حمله على ذلك؟ البغي والعناد والاستكبار. ولهذا انظروا، يعني إبليس عليه لعائن الله رأى الجنة بعينيه، هو رأى الجنة ورأى أن الله كيف خلق آدم، يعني شيء يرى بعينه، ويرى أن الله عنده جنة وعنده نار تستعر، ومع هذا يعاند الله. من أنت حتى تعاند الله؟ كيف تعاند الله وتحتج على الله وتسعى في أن يعصيه الخلق؟ هذا شيء عجيب. وهو قد رأى الجنة ورأى النار ورأى الخلق ورأى الملائكة. حتى تعرفون أن من كتب الله عليه الضلالة لو أتيته بكل آية ما يغير منه شيء. ثم قال ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، يعني لولا الكلمة السابقة من الله تعالى بإنظار العباد، يعني يعتدون على حقوق الله، يعبدون غير الله، يقتلون في خلق الله، ولا يعاجلهم الله بالعقوبة، لأن يوم الحساب ما جاء. كلمة سبقت، يوم الحساب ما جاء. وبعض من الناس يجأرون ويقولون طال ليل الظالمين إلى غير ذلك، ما جاء الأجل، الأجل ما جاء. الله عز وجل لا ما يأخذ الناس بالعجلة كما يريد الناس بعضهم في بعض، لا ما جاء، لولا هذا كان عجل لهم العذاب. ثم قال لولا الكلمة السابقة من الله تعالى بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل عليهم العقوبة في الدنيا سريعا. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، يعني الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق لفي شك منه مريب، أي ليسوا على يقين من أمرهم وإيمانهم، وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان، وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشقاق بعيد. وهذا يدل على أن الحق تحتاج فيه إلى اليقين وليس الشك، فإن هؤلاء في شك مريب ولا ينفعهم شكهم، لا بد من التيقن والأدلة كافية لإحداث اليقين عند من أهداه الله عز وجل. من تأمل الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة فهي كافية لإحداث اليقين عند العبد. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فلذلك فادعوا، الإشارة إلى أين؟ فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. ها شيخ عادل، الإشارة إلى أين؟ فلذلك فادعوا، يعني فلذلك الدين شرع لكم من الدين، فلذلك الدين الذي دعا له الأنبياء جميعا فادعوا أنت، فلذلك فادعوا، فالإشارة إلى الدين شرع لكم من الدين، فلذلك فادعوا واستقم، دعوة واستقامة على ما تدعو إليه كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، يعرضون عليك أشياء وأهواء وأراء، أنت عندك دلائل وعندك كتاب، لا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، لكن الصحيحة وليس المحرفة، لأنه في كتبهم تحريف، ولهذا وجد فيها تحريف، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاطلاع عليها، لأنك يخشى على أمة الإسلام أن تقع فيما وقعوا فيه من التحريف، وخاصة هذا في بداية الأمر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر رضي الله عنه ورقة يقلبها من التوراة غضب وقال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، حتى لو كان في التوراة حق، ما دام إن جاء القرآن فهو الشريعة الكاملة، فهو يكفيك في الحق، لا يحتاج أن تأخذ مما في التوراة ولا يحتاج أن تأخذ مما في الإنجيل، لأن كل ما كلفت به فهو في القرآن. ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لأن هذا الحق الكامل النهائي موجود في القرآن، فلماذا ترجع إليه إلا من باب الاعتبار؟ ولذلك قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني من باب الاعتبار. أما في أخذ الدين فلا يحتاج أن ترجع لا للتوراة ولا للإنجيل ولا لغيرها، ما في ديننا، ما في كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو كاف في ديننا. ولهذا ما كان الصحابة يرفعون بذلك رأسا، الكتب الموجودة عند الأمم التي يجدونها ما يلتفتون إليها، ما يلتفتون إليها في دينهم البتة. كان هناك كتب كثيرة بالمجلدات، وما دخل الشر على المسلمين إلا لما ترجمت هذه الكتب في عهد المأمون، لما ترجمت هذه الكتب جاءت الفلسفة وجاء علم الكلام وجاء الانحرافات التي جاءت. الصحابة ما كانوا يلتفتون لهذه البت، لأن عندهم حق واضح فهموا معانيه من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يلتفتون إليه، ففي إقامة دينهم فلا يلتفتون إليها البتة. في مسائل التي تسمى في هذا العصر المسائل الفنية كالطب والزراعة والصناعة ونحو ذلك لا حرج، لكن مع إقامة الدين هو أن تعرف الحلال من الحرام وتعرف الأحكام، هذا ما يحتاج إلى أي كتاب البتة. لكن المشكلة والانحراف متى حصل؟ حصل لما ترجم المسلمون هذه الكتب بخيرها وشرها، فدخلت عند المسلمين انحرافات كثيرة شوشت عليهم، لأن الفلاسفة تكلموا عن الله عز وجل، تكلموا عن خالق الكون، ذكروا له صفات، ذكروا له أشياء، ذكروا هؤلاء الذين يعترفون بوجود خالق، وبعضهم تكلم بالإلحاد وقال ما في خالق إلى غير ذلك، وذكر شبه، أنت في غنى عن هذا كله. فلما ترجمت أثرت على المسلمين، وخاصة من كان يعظم الفلاسفة فصار يحاول أن يوفق بين الفلسفة والقرآن، تحاول أن توفق بين حق وباطل؟ هذا لا يمكن. فلذلك انظروا إلى القرون الثلاثة الأولى كيف منهجهم في العلم والتلقي والعبادة، وانظروا لما انتشرت البدع كيف كان الأمر. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وهذا العدل هو شريعة محكمة تعدل مع المؤمن، تعدل مع الكافر، تعدل مع الصديق، تعدل مع العدو، لا بد أن تعدل، لأن هذه شريعة محكمة كل الأنبياء عليها. وأمرت لأعدل بينكم، فما تطبقه في مسألة الحكم على الناس سواسية، يعني يدعي عندك كافر فتطلب البينة، يدعي عندك مسلم فتطلب البينة، فإنك تعدل بينهم البتة، هذا هو العدل. فإن أمة محمد اشتهرت بالعدل، ولهذا كان الكفار يهربون من بعضهم ويأتون إلى المسلمين لما يعرفون عندهم من العدل. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، وهذا المراد الربوبية العامة، الربوبية في ربوبية خاصة وفي ربوبية عامة. الربوبية العامة أن الله رب لكل الخلق، فالخلق مربوبون مملوكون لله عز وجل مخلوقون. والربوبية الخاصة هو أنك لا تعبد إلا هذا الرب. ولهذا لما جاء المشرك يخنق محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يدفعه عنه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهذا الذي يريد قتله يقول ربي الله، فليست المشكلة أنه يقول ربي الله مثل ما يقولون، وهي الربوبية العامة، لا الربوبية الخاصة، لأنه هنا يقول ربي الله الذي لا يعبد غيره، ربي الله الذي لا يعبد، جريمته أنه يقول أنا أقصروا العبادة على ربي، وهم يقولون لا نعبد غيره. وإلا إذا سألتهم قلت من ربكم قالوا الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول ربي الله، وكلام أبي بكر هنا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذه الربوبية الخاصة، هذه الربوبية بمعنى أنني لا أعبد إلا الله. وهذا هذه الربوبية الخاصة هي التي يكون عنها السؤال في القبر لما يأتيه الملكان فيقعدانه فيقول من ربك؟ المراد من ربك الذي كنت تعبد، من الرب الذي كنت تتوجه له بالعبادة؟ لأنه لو لم يكن هذا هو المعنى لكان الكفار الذين يعبدون مع الله غيره يقولون الله ربنا، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أنه ربهم، ولهذا قال الله ربنا وربكم. لكن الفرق إيش؟ لنا أعمالنا، فأعمالنا نحن نخلص العبادة لله عز وجل، ولكم أعمالكم أنتم تخلطونها، تفعلون شيء لله وشيء للشركاء. فأعمالنا لنا وأعمالكم لا حجة بيننا وبينكم، بمعنى قد قامت الحجة عليكم ولا نقبل منكم كلام بعد ذلك. الله يجمع بيننا وإليه المصير، لا حجة الله يجمع إلينا، الله يجمع بيننا وإليه المصير، يعني يوم القيامة نجتمع نحن وإياكم فالمصير إليه. هم طبعا لا يؤمنون بهذا، هم لا يؤمنون بالبعث. قال السدي وذلك قبل نزول آية السيف، وآية السيف هي التي جاءت في سورة براءة. آية السيف أنك تقاتل المشركين جميعا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، تقاتل الكفار. لكن هنا قال خلاص لا حجة بينه وبينكم، أنتم على دينكم ونحن على ديننا وخلاص قامت الحجة. فإنه في مكة لما كان يعيش بين ظهراني المشركين فإنه ما أمر بحربهم، لأنه لا مصلحة في الحرب في ذلك الوقت، ولو كان فيه مصلحة لأمر الله بها. وهذا الحكم غير منسوخ، إذا كان المسلم في بلاد كافرة وهو مستضعف والمسلمون قليل والكفار كثير فالحكم هذا يرجع، هذا الحكم يرجع. وهذا الذي يعني أخطأ فيه كثير من الشباب المتحمس المتعجل، 50 نفر يأتون في بلد في 50 مليون فيقولون نحاربهم وهم يعيشون بينهم في ديارهم، 50 نفر ولا 500 نفر وهؤلاء عندهم 50 مليون والأسلحة. وأما الفرق بين الأسلحة فهو فرق كبير جدا، فيثير حربا يكون هو طعامها، إمكاني يعني غير معقول البتة. ولهذا يخنقون الرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة ولا يحاربهم، يذهبون الصحابة على شجاعتهم يزيدون على 70 إلى الحبشة ويتركون ديارهم وأموالهم وما امتشقوا السيوف وقاتلوهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرادوا منه ذلك قال لم أمر، أمرنا بالكف. لكن هذا الأمر بالكف هذا الأمر له حكمة، وفهم الصحابة حكمته، فإذا رجعت الحال كتلك الحال فهنا الحكمة، هنا الحكمة أن تفعل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر فطري يدرك بالعقل. يعني مثلا لا سمح الله إذا كان 50 رجلا في بلد فيه 50 مليون من الكفرة، هل من العقل أن تقول لهؤلاء أعلنوا الحرب على هؤلاء؟ فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولو تثير شرا مثل ذلك فإنك أنت أول وقود النار. وهذا الذي حصل فيه بعض الشباب المتحمسين، يعني أحيانا يثورون على دولة يقول هذه كافرة، الدولة هذه كافرة، نصيرية مثلا، نقول هبها نصيرية، هبها كافرة، لكن هل فيه موازنة؟ هل فيه مقارنة؟ يقولك أحاربها ولو كنت وحدي. لا، كلام ما هو معقول البتة. إذا رأيت أن يعني أنت مكلف بأن تجتهد في الأسباب البشرية، الله عز وجل قادر على أن ينصرك ولو كنت وحدك، الله قادر على أن ينصرك ولو كنت وحدك، لكن أنت مكلف بأن تسير بمقتضى الأسباب. وأما الخوارق فهذا أمر ما ندري، قد يكون في خرق عادة وتنتصر ويسحقهم الله جميعا أمامك، هذا ممكن، لا يستغرب على قدرة الله عز وجل أن يسحق 50 مليون أمام 50 شخصا، لكن أنت ما أنت مكلف بهذا، أنت لا تشن حربا نقول أنتظر خارقة تنزل، هذا ما يمكن. أنت مكلف بأن تعد العدة التي ترهب الكفار، تعد العدة التي يغلب على ظنك أنها ممكن أن تدفع البلاء، هذا الذي أنت مكلف به. ولا تقول لا أنا تأتيني خارقة من السماء، هذا أمر غيبي ما تدري، ينزل علي جنود من السماء، هذا أمر غيبي. فأنت لست مكلف بذلك، مكلف بإعداد العدة التي تستطيع أن
تؤثر في أعدائك. بعضهم يقول يأتي على المسلمين أحوال يكون في شدة والكفار أكثر، ويحتجون بمثل غزوة أحد وغزوة الأحزاب وأنهم أحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم من كل جانب. هذا صحيح أنه جاء أعداء كثير، لكن الأسلحة متقاربة. الكفار كان معهم رماح وخيول، والمسلمون معهم رماح وخيول، ففيه تقارب في الأسلحة، فيه تقارب في الأسلحة، ولذلك احتمالية النصر موجودة. يعني انظروا إلى الأنصار لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما رأيكم نصرفهم عنا ونعطيهم ثلث ثمار المدينة؟ فقال الأنصار: هذا وحي من الله تأمرنا به أم اجتهاد من عندك؟ قال: لا اجتهاد، رأي أراه لكم. قالوا: يا رسول الله، وهم كفار؟ يوم كانوا كفار ما كانوا يطمعون يأخذون تمرة منها، يعني نحن ما كنا نمنع المدينة عن قبائل الجزيرة، ما كانوا يطمعون أن يأخذوا تمرة واحدة منها إلا قرى، يعني قرى للضيف لما يمر الضيف. أفبعد أن أعزنا الله بالإسلام وبك يا رسول الله نعطيهم ثمار المدينة؟ والله ما لهم عندنا إلا السيف. فدل على أن هؤلاء يتكلمون عن خبرة وإمكانية للنصر، فمعنى ذلك أنهم من حيث الأسباب العادية فيه إمكانية، فيه إمكانية أن ينتصروا. ومع هذا صرفهم الله عز وجل بأمر خارق، فجاءت الريح وصرفتهم. فبعض من الناس لا يحسن أخذ الدليل، أو لا يحسن الاستدلال بالدليل، وإلا لو أحسن الاستدلال بالدليل لعرف كيف، متى يعلن الحرب ومتى لا يعلن الحرب. وأما بعض المغامرات التي تأتي وتجر على المسلمين شرا بسبب اجتهاد، وقد ذكرت لكم في أول الدرس أن ليس كل صاحب اجتهاد معذور، لأنه أحيانا يكون العلم موجود لكن لا يحسن أخذ العلم. ليس كل بس من اجتهد في مسألة، لأنه لا يحسن أخذ العلم من الأدلة، لا يحسن أن يأخذ العلم من الأدلة. وإلا لو أحسن أن يأخذ العلم من الأدلة لا جمع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في السلم والحرب واتضح له الأمر. وإلا فإن شريعة الجهاد شريعة محكمة باقية إلى قيام الساعة، لا يبطلها شريعة محكمة، بمعنى أن الحكم باقي، لكن هذا الحكم مشروط بالقدرة، وكل الأحكام مشروطة بالقدرة، كما أن الصلاة بالقدرة، الصيام بالقدرة، فكذلك الجهاد مشروط بالقدرة. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.